الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في بيان نوع الخمر الذي كان يشرب في المدينة قبل تحريمها. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وفيه أولا أن الله تبارك وتعالى نسخ تحليل الخمر، فإنها كانت مباحة أولا ثم حرمت إلى يوم القيامة. وكذلك أن شرب الخمر كان مشتهرا ومعروفا، ولهذا عد من فضائل بعض من كان في ذلك الوقت قبل التحريم أو في الجاهلية قبل الإسلام أنه كان لا يشرب الخمر، فهذا دليل على شهرة شربها وكثرته. كذلك دل هذا الحديث على أن الخمر الذي كان بالمدينة كان من التمر، لأن المدينة بلد تمر، فليست الخمرة التي فيها من العنب أو من الحنطة أو الشعير أو غير ذلك، وإنما كانت تصنع من التمر، كانت تصنع من التمر.
قال رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه.
حديث عمر هذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى متفق عليه، خرج البخاري ومسلم، خرج أيضا أبو داود الترمذي والنسائي، عبد الرزاق بن الجارود بن حبان الدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق عامر وهو الشعبي، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. فهذه بيان أنواع الخمر التي كان يشربها الناس، لكن الشراب الذي كان بالمدينة كان غالبه من التمر كما في حديث أنس السابق. قال: والخمر ما خامر العقل، معنى أنه من أي نوع كان، فالعبرة بكونه يسكر ويذهب بالعقل وهذا الحديث فيه اختلاف، لكن المحفوظ هو هذا الوجه والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأشربة: باب الخمر من العنب وغيره. وفي باب ما جاء في أن الخمر ما خمر العقل من الشراب، أخرجه أيضا في كتاب التفسير: باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم.
هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وهذه صيغة عموم، فكل ما أسكر فيوصف بأنه خمر، ويدخل في النصوص التي وردت في الخمر. وكل مسكر حرام. قال رحمه الله: أخرجه مسلم، والحديث أصله في الصحيحين، بل أخرجه الجماعة، أخرجه أيضا مالك وأحمد والدارمي والطيالسي وابن الجارود وابن حبان الدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن هو بهذا اللفظ عند مسلم وليس عند البخاري، بقوله: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، بينما هو في الصحيحين ببقيته، قال: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. هذا الذي في البخاري: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأشربة في أوله، في أول كتاب الأشربة، بينما هذا اللفظ الذي فيه هذا التعميم، هذا العموم، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هذا عند مسلم وليس عند البخاري، ولهذا أحاله أو عزاه الحافظ رحمه الله تعالى إلى مسلم بهذا اللفظ وهو كذلك، بينما أصل الحديث كما قلنا هو عند التسعة وغيرهم.
قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان.
هذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنه أيضا لبيان حد الخمر، والحديث أخرجه الأربعة إلا النسائي، وأخرجه أيضا أحمد وابن الجارود والطحاوي وابن حبان والبيهقي من طريق داود بن بكر عامر بن المنكدر عن جابر، وإسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به، وله أيضا شواهد قد ورد من حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. هذه الأحاديث كلها لبيان أنواع الخمر والنص على حقيقة الخمر. فأولا دلت هذه الأحاديث على أن الخمر كان على أنواع، كما في حديث أنس حديث عمر، فلما نزل تحليم الخمر كانت تؤخذ من عدة أنواع ولها مسميات، فتؤخذ من الحنطة ومن الشعير ومن العسل ومن التمر، لكن أشهر ذلك كان في المدينة هو التمر كما سبق. أيضا أن الخمر كانت أولا مباحة ثم حرمت، وهذا فيه دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد التحريم. مسمى الخمر الذي دل عليه حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، على أن اسم الخمر تكون على كل ما خمر العقل، كما في قول عمر: والخمر ما خمر العقل. فكل مسكر من أي نوع يسمى خمرا، وهذا هو قول جمهور عامة أهل العلم على أن العبرة بالإسكار، فالشيء الذي يسكر يسمى خمرا سواء كان من العنب أو من غيره، العنب أو التمر أو الشعير أو الحنطة، سواء كان مما يؤكل أو يشرب أو يشم أو يحقن. الآن أنواع من الخمور عن طريق الحقنة بالإبر، فهذه كلها داخلة في مسمى الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، فعلى هذا كل ما خمر العقل فهو داخل في هذا المسمى، داخل في هذا المسمى، فالنصوص في هذا صريحة واضحة. والمشهور من مذهب الحنفية رحمهم الله أنهم لا يرون إطلاق الخمر إلا على المعتصر من خمير العنب، من شراب العنب، هذا هو الخمر، وما سواه لا يسمى خمرا. وهذا الخلاف كان مشهورا في أول الأمر، والحقيقة أنه خلاف ضعيف لأنه مخالف مخالفة صريحة للنص، وقول الحنفية لا يوصف بأنه مرجوح وإنما يوصف بالضعف. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يميز المدرك الفقهي للقول الذي يقوله بعض أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مسكر خمر، فهم رحمهم الله تعالى خصوا ذلك بعصير العنب، فالصواب هو قول الجمهور أن كل ما خامر العقل وغطاه وأسكر كثيره فيعتبر خمرا، يعتبر خمرا من أي نوع أخذ وعلى أي وجه تم تعاطيه. سواء كما قلنا بالأكل أو الشرب أو الشم أو نحو ذلك، كله يسمى خمرا، كله يسمى خمرا. فعلى هذا يكون حقيقة شرعية، قالوا لغوية في كل شيء، يكون حقيقة شرعية لغوية. وثمرة الخلاف قالوا من جهة أن الخمر لا يجوز شربها على أي حال، نعم، ولو لم تسكر، بينما الشيء الذي يسكر ولا يسمى خمرا، نعم، لا يمنع منه حتى يسكر، فلا يقام عليه الحد إذا شرب مثلا عصير التمر، نعم، أو نبيذ التمر حتى يسكر، فإذا شربه من غير سكر فلا يقام عليه الحد. لكننا قلنا بأنه كثيره يسكر فقليله حرام من أي نوع كان، سواء كان من التمر أو العنب أو العسل، نعم، أو أي شيء. فهذا هو ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية. كما قلنا بكل حال قول الحنفية قول ضعيف، فالخمر كما قال عمر رضي الله عنه ما خامر العقل، ما خامر العقل. والآن الموجود من أنواع الخمور والمسكرات هي أشد وأنكى من جهة الضرر والمفاسد والأثر على البدن، سواء على العقل وعلى الأعضاء وعلى النفس. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، دل على أن العبرة بهذا، فالشيء الذي يسكر منه الكثير أيضا يمنع حتى من القليل، يمنع منه القليل ولو لم يسكره، بمعنى أن لا نسمح بأن لهذا الرجل أن يشرب هذا الخمر ويقول أنا لا أسكر من خلال شرب كأس واحد فأنا أشربه، نقول هو محرم، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر ولم ملء الكفي منه، ما يجوز هذا، لا يجوز. فالخمر قليلها وكثيرها حرام، قليلها وكثيرها حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذا من جهة أنه ليس المعيار في التحريم من جهة السكر في تحريم التعاطي، لأن هذا يختلف باختلاف، نعم، الشخص ويختلف باختلاف نوع الشراب. فبعض الأشربة ربما بمجرد كأس أو نصف كأس يسكر، وبعضها لو يشرب ثلاثة أكواب، نعم، فيسكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم انقطع ذلك بهذا القول الفصل، أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولا عبرة باختلاف أحوال الناس أو باختلاف حال هذا المشروب. فما دام يسكر كثيره فيدخل في وصف الخمر، يدخل في وصف الخمر فلا يجوز تعاطيه. ولهذا استدل بهذا الحديث على القاعدة العظيمة، قاعدة سد الذرائع، لأن القليل طريق إلى الكثير، القليل طريق إلى الكثير. كذلك أنه لا فرق في الخمر على أي وجه تم التعاطي، كما قلنا يكون بالشم أو بحقن الإبر ونحو ذلك، نعم، كالآن المعروف بالهيروين ونحو هذا، كله محرم، بل هذه أشد وأفظع لأن ضررها على البدن أعظم. كذلك يدخل في هذا، قال أهل العلم، ما يكون، نعم، مفترا للبدن ولا يصل إلى درجة الإسكار، فهذا محرم، فهذا علة تحريمه. فقالوا الدخان والقات هذه فيها تفتير للبدن، لهذا يشعر شاربها بشيء من النشوة، وهذا واقع وحاصل. ولهذا أهل العلم رحمه الله تعالى اتفقوا في الجملة على تحريم ذلك. كذلك دل هذا الحديث أو دلت هذه الحديث على أن كل ما تدعو إليه النفس، نعم، فإن الشارع يحرم كل ذريعة تكون إليه، تحرم كل ذريعة تكون إليه. فهو لم يحرم الخمر إذا أسكرت، إنما حرم حتى القليل منها، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، أنه بمقدار ما يكون انجذاب النفس إلى المحرم، نعم، تكون سد الذريعة فيه، كشرب الخمر والزنا وفتنة النساء ونحو ذلك، تجد أن الشرع نعم قد حمى هذه المحرمات بذرائع أو بحمن عظيم حتى لا يقربها. وهذا وجه التعبير أحيانا في قالوا في بعض النصوص في المحرم أنه لا يقرب فلا تقربوها، يعني ألا تأتي هذا المحرم ولا الوسائل التي تفضي وتؤدي إليه. الذي يسأل عنه وجود شيء من الكحول في بعض المشروبات أو بعض الذي يتعاطى كالطيب مثلا ونحو ذلك، فهذا أجازه أهل العلم من جهة أنه قد استهلك، قالوا هذا شيء يسير جدا وضع في هذه المواد يعني كإضافة تركيب صناعي لصنعة هذا النوع من الشراب أو صنعة هذا النوع من الطيب ونحو ذلك، فقد استهلك فيه. والقاعدة عند أهل العلم أن الشيء الذي استهلك فلم يبق له شيء أو أثر في رائحة أو طعم أو لون أنه لا أثر له، لكن يبقى أن نسبة هذا الاستهلاك تختلف في هذه الأشربة، كما أن نسبة هذا الاستهلاك تختلف حتى في هذه العطورات والأطياب. فإذا كانت نسبة الكحول فيها يعني لا ليست قليلة جدا وإنما يخشى منها ما يخشى، فباب الورع نعم تركها، الورع تركها. ولهذا تجد أن من أهل العلم يتجنب هذا. هذا شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر في شرح البلوغ أنه قال إن هذه الأطياب نعم التي فيها أو في صناعتها شيء من الكحول لا أستعملها إلا للضرورة، قال كمداوات تعقيم جرح ونحو ذلك، أما أن أستعملها فإني لا أستعملها. فلعل هذا محمول من باب الورع نعم لكثرة نسبة هذه الكحول في نعم هذه العطور. أما لو استهلكت استهلاكا نعم تاما لا أثر لها، فأهل العلم يرون أن المستهلك والمستحيل الذي لا أثر لطعمه أو لونه أو رائحته أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. كذلك بعض الأشربة تختلف باختلاف النسب التي فيها من الكحول.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم.
هذا الحديث في بيان جواز شرب النبيذ، والمقصود به الشيء الذي نعم يوضع في الماء من أجل أن يكون حلوا، فهو من طيب الشراب، من طيب الشراب. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. الزبيب اليابس من العنب يجعل في السقاء هذا الوعاء نعم حتى يحلو هذا الماء، تذهب إذا كان الماء فيه مرارة ونحو ذلك فيكون كشرابا حلوا، فيشربه النبي صلى الله عليه وسلم يومه يعني الذي نبذ فيه والغد نعم وبعد الغد ثلاثة أيام. قال: فإذا كان مساء الثالثة يعني اليوم الثالث شربه وسقاه يعني شرب ما فيه، فإن فضل فإنه يسقيه. قد ورد في الحديث الآخر أو في اللفظ الآخر نعم أنه يسقيه الخادم أو يهريقه، وهذا محمول على أنه إن كان قد تغير نعم ولم يشتد إلى حد الإسكار وخشية أن يكون خمرا فإنه يسقيه الخادم، أما إذا اشتد وقذف بالزبد فإنه يهريقه. وهذا محمول عليه في قوله: فإن فضل شيء إهراقه. وهذا الحديث كما قال المؤلف أخرجه مسلم، بل أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي، فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والطبراني والبيهقي من طريق يحيى بن عبيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له هذا الزبيب العنب في الماء، ومن أجل أن يستطعمه ويحلو هذا الماء فيشربه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث فيه دليل على جواز شرب هذا النوع من الأشربة التي يجعل فيها العنب أو التمر نعم أو غير ذلك الآن مما يستطعم ويستحلى به الماء. فقالوا هذا نعم إما أن يكون ذلك على سبيل التغذي ونفع البدن أو حتى أن يكون ذلك على سبيل الترف وشرب الطيب من الشراب والحلو منه فهذا أيضا نعم لا بأس به مقصد صحيح ليس يقال أن يشرب ذلك من أجل أن يكون نفعا للبدن فقط أو أن يكون للحاجة نعم أو تطببا لا أن يشربه حتى على سبيل التفكه والترف هذا لا بأس به أن يأكل من ويشرب من الطيبات. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه 3 أيام قالوا لأن هذا هو الغالب هي المدة التي لا يتخمر فيها ولا يتغير وأما بعد 3 فإنه ربما حصل له شيء من التغير ولهذا إن تغير ولم يصل إلى حد الإسكار فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسقيه الخادم وإن تغير وقذف بالزبد وهذه أمارة من علامات الخمر عندهم فإنه يهريقه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريق هذا النبيذ. واختلف رحمه الله تعالى هل هذه الأيام على سبيل التحديد أو هو باعتبار الحال فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه ليس على سبيل التحديد وإنما هو على سبيل الحال فالعبرة إنما هو بالتغير قالوا لأن هذا يختلف باختلاف البلدان يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الوسائل التي حفظت بها أو حفظ بها هذا الشراب اختلاف الأوعية أيضا هذا له أثر في سرعة التغير وعدم سرعته فالعبرة إنما المدار على أن لا يصل إلى حد التغير فهذا الذي عليه جمهور العلم فتكون 3 ليست تحديدا فعلى هذا إذا نبذت هذا النبيذ هذا الزبيب وهذا التمر ونحو ذلك وجعلته في هذا الوعاء وحفظته وبقي 5 أيام لم يتغير فإنك تشربه ولا بأس بذلك هذا دليل على أنه لا يتحدد ب3 أيام لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يشربه هذه المدة لأن بناء على أن هذا هو الغالب نعم في كونه لا يتغير وأما بعدها فإنه يتغير وعلى هذا فالمدار على هذا المدار ليس على المدة وإنما على تغيره وعدم تغيره كذلك في هذا الحديث دليل على أكل الطيبات وشرب المستلذ من الأشربة وأن العبد يقصد إلى ذلك ولا بأس بهذا والله تبارك وتعالى قل لأنبيائه ورسل عليهم الصلاة والسلام يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فالعبد الموفق والذي يأكل الطيبات ويعمل الصالحات فهذان قرينان في أن تستعين بهذه الطيبات على مرضات الله تبارك وتعالى ولا تعزف عن هذه الطيبات بحجة الورع وترك ذلك على سبيل الخشونة والتمعدد كل هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل إن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم من امتنع عن الطيبات بلا سبب شرعي فهذا مبتدع مذموم هذا بدعة ويذم في هذه الحال
قال رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما.
هذان الحديثان أوردهم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، مع أن مناسبة هذين الحديثين إنما هي في باب الطب، إنما هي في باب الطب، لكن لكون الحديث أو الحديثان ورد في الخمر أوردهما في هذا الموضع، وإلا في هذا الباب لبيان الحدود وليس لحكم التداوي. فالحديث الأول حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال أخرجه البيهقي صححه ابن حبان. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي وابن حبان البستي والطبراني والبيهقي من طريق حسان بن مخارق في قصة ابنة أم سلمة لما اشتكت فنبذت لها نبيذا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبيذ نعم يغلي، بمعنى أنه قد قذف، فقال ما هذا؟ قالت إن ابنتي شكت فنبذنا لها هذا النبيذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، الشفاء يعني العافية، ولو زدت فيه ألفا نعم لكان بضده، ولهذا قالوا الشفاء هو العافية والإشفاء هو الهلاك، ولهذا تقول لفلان شفاك ولا أشفاك، شفاك ولا أشفاك، يعني شفاك يعني عافاك، ولا أشفاك يعني لا أهلكك، لا أهلكك. ثم قال رحمه الله تعالى عن وائل الحضرمي حديث أم سلمة لا بأس به سوى حسان بن مخارق الراوي عن أم سلمة ففيه جهالة، لكن له شواهد، الحديث بشواهده لا بأس به، قد ورد من حديث أبي الدرداء وأيضا في حديث وائل الذي بعده، وورد موقوفا على ابن مسعود علقه البخاري جازما به إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالحديث معناه صحيح وله شواهد، وله شواهد فهو لا بأس به، حسن بشواهده. حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه أن طارق بن سويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، يصنعها للدواء يعني يصنع دواء من الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء، ولكنها داء. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي، فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق والدارمي وابن حبان والبيهقي من طريق سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه. فهذان الحديثان استدل بهما لمسألة التداوي بالخمر، والتداوي بالخمر له حالتان، الحالة الأولى أن يكون ذلك من غير ضرورة ولا حاجة، بمعنى أنه يوجد غير الخمر نعم يتداوى به في هذا المرض، فهنا لا يجوز التداوي بالخمر بالإجماع، بإجماع أهل العلم، فالتداوي بالخمر من غير حاجة ولا ضرورة لا يجوز بإجماع أهل العلم. الحال الثانية أن يكون ثمة حاجة أو ضرورة للتداوي بالخمر، فهذه الحال اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فالذي ذهب إليه الجمهور هو ما دلت عليه هذه الأحاديث أن ذلك لا يجوز، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قد بين أنها ليست بدواء وإنما هي داء، فلا يمكن بحال أن تكون نافعة لما زعم أنها دواء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها نعم داء وليست بدواء، والنص في هذا صريح. كذلك النصوص التي نعم نهت عن الخمر بمطلق نعم الحال، قالوا كقول الله تبارك وتعالى نعم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالوا فالاجتناب يشمل كل هذا، يشمل الشرب والطعام والتداوي والتعاطي على أي حال، فلا يمكن أن ننتفع بها أو أن تكون نافعة، والله تبارك وتعالى قد أمرنا باجتنابها، قد أمرنا باجتنابها. وذهب بعض العلم إلى جواز ذلك إذا احتاج إلى هذا ولم يجد غيرها. الذي يظهر القول بالتحريم، فالنص في هذا صريح، النص في هذا صريح في أن الخمر ليست بدواء وإنما هي داء. لكن استثنى بعض أهل العلم أن المريض لو اضطر إلى دواء فيه شيء من المسكر، هذا الاضطرار، ولم يجد غيره، هذا قيد آخر. وثالثا نعم أن الأطباء قد اتفقوا على أن هذا دواء لهذا المرض، وأيضا أن نفعه متأكد بمعنى أنه يشفى منه. فبعض العلم قال للضرورة في هذه الحالة الضيقة، يعني بهذه القيود، يعني تعينت في حال الضرورة واتفق الأطباء على أنها دواء لهذا العلاج وأنها تنفع منه، أنها تنفع منه، فبعض العلم استثنى ذلك من التحريم، استثنى ذلك من التحريم، وهذه حال كما قلنا ضيقة. كذلك قالوا إن الخمر لو استهلكت في الدواء، يعني تدخل الآن الخمر أو بعض الكحول تدخل في تركيب بعض الأدوية لكنها قد استحالت فليس لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهذه تجوز ولو بلا ضرورة لأنه لم يبقى أثر لهذه الخمر. والقول بأنها تكون للضرورة نعم من جهة الاستطباب، كما قال بعض العلماء أن تكون أو يكون البراءة أو البرء والشفاء من هذا المرض قد حصل عند الخمر أو عند هذا المسكر لا به، يعني في حال الضرورة. والفرق بينهما من جهة أنه لا يمكن أن نقول إن الخمر فيها شفاء مطلقا، لا يمكن هذا ويمنع منها الشرع، لكن يحصل الخمر، يحصل الشفاء عندها لا بها، هذا وجه توجيه لئلا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. وبكل حال هي كما قلنا هذا الاستثناء في هذه الحالة الضيقة. ولهذا ذهب بعض العلم نعم إلى أن الخمر لا منفعة فيها البتة. وورد عن بعض السلف أن الله تبارك وتعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع، لأن الذي ورد في القرآن نعم أن فيها شيء من النفع لكن ضررها أعظم. ورد عن بعض السلف أن الله تبارك وتعالى لما حرمها سلبها المنافع، سلبها المنافع. كذلك مما يدخل بهذا نعم قاعدة التداوي أنها لا تكون نعم الأصل في المحرمات، الأصل في المحرمات، الأصل أن التداوي إنما يكون بالمباح، تكون بالمباح. فالآن التداوي مثلا بما لا يحل كفضل الحيوان الذي لا يحل أكله مثلا، أو بالدماء النجسة نعم كدماء السباع ونحو ذلك وغير هذا مما قد يتداوى به بعض الناس، فهذا محرم ولا يجوز. فالأصل أن التداوي بالمحرم نعم لا يجوز. قالوا كذلك أن القاعدة في التداوي أن الأصل أنه يكون بالطاهر، فلا يتداوى بالنجس، لا يتداوى بالنجس، إلا أن بعض أهل العلم رخص في التداوي بالنجس إذا كان ادهانا، إذا كان ادهانا ليس شربا ولا استطعاما. ولهذا أفتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل على الادهان بشحم الخنزير على سبيل الاستطباب فيدهنه ويغسله، فقال هذا جائز للضرورة، فهذا إذا كان في مثل هذه الحال فلا بأس، أما أن يكون على سبيل الشرب أو الطعام فهذا محرم ولا يجوز. وبكل حال فباب التداوي له عدد من القواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويضبطها لكثرة ما يسأل الناس نعم عن هذا، سيما أن الناس قد توسعوا في هذا من جهة التداوي، من جهة أحيانا ادعاء الضرورة ولا ضرورة، لا سيما يدخل في أمور الجراحات أو الأمور ليس الجراحات إنما الأمور التجميلية عند النساء، الأمور التجميلية عند النساء قد يزعم بأنها من التداوي وليس الأمر كذلك، إنما هي نعم من باب التجميل، إنما هي من باب التجميل. وعلى هذا تختلف الفتوى، هل هذا العمل الذي تعمله المرأة في التعاطي لهذا النوع مثلا من الشيء النجس أو هذا الشيء المحرم، نعم، هل هو من باب الزينة فهذا تجميل، أو من باب العلاج والدواء هذا يدخل في باب الطب، يدخل في باب الطب، فهذا له حال وهذا له حال، وهذا له مدرك، نعم، ينزل عليه وله حكم، وذاك أيضا له مدرك وحكم يختلف. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.